وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسنة، يعني هذا الحديث كثير ما يتداوله الخطباء والوعاظ وكذلك الدعاء إلى الله تعالى وحتى عامة الناس. هذا حديث مشتهر منتشر بين الناس على ألسنتهم، وهذا حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، ورواه أبو داود في الوصايا، ورواه الترمذي في الأحكام، والنسائي في الوصايا، والإمام أحمد، والإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. ومعنى انقطع عنه عمله يعني انقطع ثواب عمله، ولما كان بمنزلة الثواب من كل أعماله تعلق به قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاثة، يعني ينقطع عنك جميع ثواب العمل، وتنقطع عنك أيضا جميع أفعالك، لأن ما بعد هذه الأشياء ليست من أفعالك من ذاتك، إنما هي نتيجة لأفعالك التي فعلتها في هذه الحياة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الثلاثة لو تأملنا فيها هي من سعي الإنسان، وهي من كسبه، فالصدقة الجارية من كسبك، والعلم الذي ينتفع به من كسبك، والولد الصالح الذي يدعو لك من كسبك. فهذه ثلاثة أشياء. فقوله عليه الصلاة والسلام انقطع عنه عمله يعني انقطع ثواب عمله. قال: إلا من ثلاثة. إلا من ثلاثة يعني ثلاثة إيش؟ ثلاثة أعمال. إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، يعني إلا من ثلاثة أعمال. ثلاثة أعمال لا ينقطع عن العبد ثوابها، لا ينقطع عن العبد ثوابه. فمقصود الحديث ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث، قال: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، قال: وتجدد له الثواب، يعني إلا في هذه الأشياء ينقطع بموته وتجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة. يقول الإمام النووي: لكونه كان سببا لها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، فهذه من كسب الإنسان، فينقطع عمله إلا من ثلاثة، يعني إلا من ثلاثة أعمال تبقى ثوابها للعبد ما دام هذا العمل، ما دام هذا العمل ناشئا من كسبه هو في حال حياته. يقول الإمام أبو العباس القرطبي، قال: وهذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت. يعني لماذا؟ ما هو السبب؟ هذه الثلاثة: الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح يدعو له. السبب لأنه تسبب في ذلك وحرص عليه، لأن نفس الإنسان هو الذي تسبب في الصدقة الجارية، في العلم الذي ينتفع به، ثم إن فوائدها متجددة بعده دائما، قال: فصار كأنه باشرها بالفعل، يقول وهذا ليس خاصا بهذه الثلاثة. كذلك حكم كل من سنه الإنسان من الخير، يعني يتجدد ثوابه بعد موته كل ما سنه الإنسان من الخير. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب لماذا خص هذه الثلاث أشياء؟ يعني مثلا ينقطع عمل الإنسان من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طب لو أن إنسانا دعا آخر إلى الله واهتدى وأصبح يصلي، فثواب هذا الإنسان ما دام يصلي في صحيفة الداعي الذي دعاه، أليس كذلك؟ هذا سن سنة حسنة، فهذا في أي باب يدخل. ثم أيضا لو أن إنسانا رآك طبقت سنة فتشجع وطبق سنة لأنك طبقتها، وانتقلت هذه السنة عن طريقه إلى 12 والإنسان مات هذا الأول الذي طبق السنة، فيبقى في صحيفته طول ما عمل هؤلاء من أعمال، يبقى في صحيفته لأنه هو الذي تسبب في فعل الخير، صحيح؟ فهذا في أي باب يدخل؟ في الثلاثة: في العلم الذي ينتفع به، أو الصدقة الجارية، أو الولد الصالح الذي ولد صالح يدعو له. فباب هذا الباب باب واسع، لكن يقول إنما خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاؤه بعدهم هذه الثلاث أشياء: الصدقة الجارية بعد الموت، العلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. وإلا كذلك الداعي إلى الله يجمع الأشياء كلها، هذه يعني فضائل هذه الأشياء، ويزيد عليها. يعني الذي أسلم على يديه المئات العشرات المئات الآلاف، مثلا مثل الشيخ رحمه الله عبد الرحمن السميط الداعي الذي في إفريقيا رحمة الله تعالى عليه، مكث في إفريقيا سنوات طويلة وأسلم على يديه مئات الآلاف. الآن هؤلاء الذين أسلموا على يديه طالما يصلون ويزكون ويحجون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ثم يموتون وذرياتهم تفعل ذلك، تموت ذرياتهم وذرياتهم لأنهم هم تسببوا في ذلك، وذرياتهم إلى أن يشاء الله، كل ذلك في صحيفة الشيخ، وثواب يأتي للشيخ نحسبه كذلك وهو في قبره. فإذا كل داعي إلى الله له نصيب من هذا الحديث، لأن صحيفته لا تغلق، يعني ثواب صحيفته لا يغلق لأنه يعني متجدد، العمل متجدد. فلذلك ما أحسن ما قال، من أحسن ما سمعت، أنه الداعي إلى الله إنسان بيشتغل بالجملة، اللي بيشتغل في العبادة بيشتغل بالمفرد، يعني بيصلي بصوم كذا، هذا اشتغل بمفرق يعني حسنات قليلة، لكن الداعي إلى الله اهتدى على يدي 20-50، إذا اهتدى على يدي 20 وصلى العشاء بأخذ اليوم أجر صلاة العشاء 20 بتسجل له في صحيفته أنه صلى العشاء 20 وإذا صلى غدا الفجر صلى الفجر 20 وإذا صلوا اللي كلهم دعاهم واهتدوا صحيفته 5 اليوم، 5 × 20 100 بصحيفة هذا الرجل. وانظر حتى يشاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في إذا تداول الأمر وبقيهم ونشروا ذلك في ذرياتهم. فلذلك كل من تسبب، يقول إمام أبو العباس القرطبي، من تسبب في ذلك وحرص عليه ونواه فوائد ذلك متجددة، المتسبب في فعل الخير وكان الخير مستمر، فهذا له أوفر الحظ والنصيب في هذا من هذا الحديث. لكن الحديث ذكر هذه الثلاثة لا من باب الحصر بل من باب التمثيل، يعني من باب التمثيل لا من باب الحصر، فهذه ليست محصورة، يعني ينتفع الإنسان ويلحق الإنسان بعد موته من الثواب غير هذه الأشياء الثلاثة، لكن هذه الأشياء من باب التمثيل، باب الأمثلة. قال عليه الصلاة والسلام، قال: إلا من صدقة جارية، إلا من صدقة جارية. هذا أولا فيه فضيلة الصدقة الجارية، والصدقة الجارية التي يخرجها الإنسان في حياته ويبقى أجرها وثوابها له بعد مماته. ومن أوسعها وأعمها وأنفعها وأفضلها اللي هو الوقف، وهذا سيأتي في الباب القادم، باب الوقف، اللي هو الوقف، أن يجعل شيئا وقفا. هذا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا، هذا وقف. الوقف الآن من النماذج بناء المسجد، بناء مسجد، هذا صدقة جارية، يعني يدخل في الصدقات الجارية، لأن المسجد تقام فيه الصلوات وقراءة القرآن، دروس العلم، يأوي الناس أحيانا في الحر والبرد، في مصالح كثيرة. المسجد، المساجد فيها مصالح كثيرة، وهو أدوم من غيره. فالصدق من الصدقة الجارية الماء كذلك، يحفر الإنسان بئرا، يحفر عينا يشرب منها الناس، هذا كذلك صدقة جارية، وطول ما يشرب منها الناس أيضا صدقة، صدقة جارية. وكنا إذا سمع أخ يعني له جمعية في أوغندا، فيقول سبحان الله بئر يكلف يعني 800-700 دينار، يحفر في قرية بئر فقراء، تحفر لهم البئر حتى يشربوا الماء، وهذا البئر يشترك فيه المسلمون مع غيرهم، يعني يشربون منه، لأنه في كل كبد رطبة أجر حتى الكافر. قال وأسلم كثير من الكفار بسبب هذه الأبار. والشيخ رحمه الله هذا الذي ذكرت اسمه السميط يذكر أن كثيرا منه من الكفار قال فقط حفرنا في قراهم آبار بئرا، حفرنا بئرا فأسلمت القرية بأكملها. وهذا لأن صدقة الماء صدقة جارية، يعني تبقى حفر البئر، أن يشرب، أن يحفر عين يشرب منها الناس، أن يجعل عينا جارية، وهكذا. فهذا صدقة جارية، هذه صدقة جارية، يعني الصدقة الجارية هي المتجددة. منها كذلك الإخوة الإنفاق على طالب علم يعلم العلم، هذا من الصدقات الجارية. من الصدقات الجارية أن ينفق على طالب علم يعلم العلم، فمثلا أنفق على طالب قرآن حتى يحفظ كتاب الله تعالى، حفظ هذا الطالب القرآن وأنفق عليه الرجل، بعدما أن حفظ القرآن علم غيره. الآن تعليم الغير في صحيفة من؟ الذي أنفق، أليس كذلك؟ والثاني علم غيره، لأنه الآن في القرآن في تعلم وتعليم، تعلم القرآن وعلمه، تعلم وتعليم، فالثاني علم والثالث والرابع إلى أن انتشر الخير، وهكذا هي سلسلة. يعني الذين يعلمون القرآن الآن أخذوا عن مشايخهم، ومشايخهم أخذوا عن مشايخهم، وهكذا إلى سلسلة السند، وهم كذلك سيأخذ عنهم أناس، والذين يأخذون عنهم سيعلمون غيرهم، فهذا يمتد أيها الإخوة في التعليم. فلذلك تنفق على طالب علم، على عالم حتى يعلم الناس، هذا كذلك من الصدقة الجارية. وربما تكون هذه صدقة جارية مهجورة الآن في وقتنا، إن واحد ينفق على طالب علم حتى يعلم الناس، وكل ما تعلم الناس منه وعلموا غيرهم يأخذ وينتفع منه. الصدقة الجارية ليست في المساجد فقط يا إخواني، في أبواب أخرى صدقة جارية ينتفع بها الإنسان، تبقى الإنسان بعد موته. فقال صدقة جارية، وفي هذا الحث على هذه الصدقة، هذا النوع من أنواع الصدقة والصدقة الجارية. قال أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. لماذا قال علم ينتفع به؟ لأن العلم، العلوم ثلاثة أقسام: علم نافع، وعلم ضار، وعلم لا خير فيه، لا نافع ولا ضار. يعني علم نافع، علم الخير، علم الدين، حتى العلم الدنيا والنافع، وعلم ضار، علم يضاد الشريعة، مثل علم السحر، هذا علم يضاد الشريعة، ضد الدين، مثل علم الفلسفة، علم أيضا يخالف القواعد الشرعية، وعلم الكلام، وعلم لا خير فيه، لا نافع ولا ضار. فالذي يجب على الإنسان بعد موته هو العلم النافع، سواء كان من العلوم الشرعية أو من غيرها، من العلوم الشرعية أو من غيرها. والعلم الذي ينتفع به أيها الإخوة، قال بعض العلماء هو أفضل الثلاثة، هو أفضل الثلاثة، يعني صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، قال أيهما أفضل؟ أي هذه الثلاثة أفضل؟ قالوا العلم النافع أفضل الثلاثة، العلم أنفعهم. لماذا؟ لأن العلم الذي ينتفع بالإنسان يتعلمه وأيضا يعلمه غيره ويحفظ به الشريعة ويكون نفعه لعموم الخلق، فالعلم أشمل وأعم. يعني مثلا نحن معنا في هذا الحديث الراوي من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه في عهده هناك أناس كانت عندهم أموال عظيمة وتصدقوا بصدقات كثيرة، لكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ يعني أناس في زمن أبي هريرة تصدقوا وأجروا صدقات جارية، فهل الآن يذكر الناس هؤلاء الذين تصدقوا كذكرهم لأبي هريرة؟ الجواب لا. هل ينتفع الناس بمالهم الصدقة الجارية التي تصدقوا بها كما ينتفع بعلم أبي هريرة؟ الجواب لا، علم أبي هريرة بلغ الآفاق وينتفع الناس به إلى يوم القيامة، ينتفع الناس به إلى يوم القيامة. كذلك الأئمة، الإمام البخاري رحمه الله كان في وقته أغنياء أم لا؟ تصدق أناس صدقة جارية في زمن البخاري ولا ما تصدقوا؟ تصدقوا، لكن من منا يعرفهم؟ من منا يذكرهم؟ من منا يترحم عليهم؟ لا نعرفهم. فأوسع انتشارا نفع العلم لعموم الخلق، نفع العلم لعموم الخلق، الناس ينتفعون بهذا العلم. وكان بعض الناس أيها الإخوة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ابن عثيمين، قال أوصاني رجل من عامة الناس وقال لي وأنا صغير: يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجالس. يقول الشيخ ابن عثيمين قال لي هذا: احرص وأنا صغير على نشر العلم حتى في المجالس، في مجالس القهوة أو الغداء أو ما شبه ذلك. قال: ولا تترك مجلسا إلا وأهديت الجالسين فيه ولو مسألة واحدة، ولو وصية واحدة. يقول الشيخ: وأنا أوصاني الرجل بذلك. يقول: وأنا أوصيكم بذلك، يعني وصية نافعة. يقول: لا تترك مجلسا إلا تعلم الناس ولو مسألة، ولو مسألة تعلمت أنت، يعني كنت تكلم درس نصف ساعة حفظت مسألة واحدة، حفظت حديث واحد، تذهب لإخوانك، لأقاربك، تذهب لأصدقائك، جلست مجلس، قل هذه الفائدة. هذا علم ينتفع به أيها الإخوة، علم ينتفع به، ينشر بين الناس. فلذلك هذا الذي ينفع العبد. وبعض أهل العلم ذكروا أن العلم الذي ينتفع به كالإمام السبكي ذكر أنه التأليف، تأليف الكتب، قال لأنه أطول مدة وأبقى على ممر الزمن. وهذا صحيح، يعني هذا العلم النافع مما يدخل في علم ينتفع به، يعني هو أقوى ما يقول التأليف، تأليف الكتب. نحن يا أخوة عندنا كتب الآن، عندنا كتب موجودة بين أيدينا ألفت قبل 1250 سنة، يعني 200 هجري ألفت، ألفها صبغة في سنة 200 هجري أو 150 هجري كذلك، مثل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، صنف هؤلاء الأئمة كتبهم في ذاك الوقت ككتب أبي حنيفة كذلك، أبو حنيفة من التابعين وموجود له كتب إلى الآن. طب من التابعين بعد زمن الصحابة وكتاب لأبي حنيفة ونقرأه الآن، عجبا، يعني قبل 1200 سنة. فلذلك سمعت بعض المعاصرين من الأفاضل يقول: الدعوة الكلامية، الدعوة الكلامية خطبة، درس، موعظة، قال أسرع أثرا وأقوى أثرا في الناس، والدعوة الكتابية أطول أثرا. الدعوة الكلامية كالوعظ والخطبة والدرس والنصيحة، هذه أحسن، أسرع أثرا من الكتابة. كم من الناس يقرؤون الكتب؟ لو واحد صنف موعظة، كتاب فيه موعظة، كم من المجتمع يقرأه؟ قليل. لكن لو واحد ألقى أمام الناس لا شك أنه أسرع أثرا، خطاب بالمباشر أسرع أثرا. لكن هذا الخطاب يموت بموت صاحبه، يموت بموت صاحبه إلا إذا استمع الناس له بعد موته عبر هذه التسجيلات، لكن التأليف يقول التأليف أطول أثرا، وناس ماتوا ومؤلفاتهم إلى الآن كأنهم أحياء بيننا، مصنفاتهم ومؤلفاتهم كأنهم ينتفع بهم، ينتفع بعلمهم. تنظر شوف تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق 40 مجلد، 40 مجلد تاريخ دمشق، تاريخ ابن دمشق لابن عساكر، تنظر وهذا علم، علم غزير جدا، سير اعلام النبلاء، مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه، هذا علم ينتفع به، علم زاخر، يعني حياه شيخ الاسلام ابن تيميه التي دونها وسطرها، وعلمه رحمه الله الذي دونه وسطره، هذا مما ينتفع به. فقال العلم الذي ينتفع به هو التأليف، ولا شك أن التأليف من أحسن الوسائل التي يدخل فيها العلم الذي ينتفع به. وقال هو أقواها، هو أقواها وأكثرها أثرا على الناس وأطولها مدى، وهذا ينبغي أن تحرص عليه، أن تحرص على العلم الذي ينتفع به. قال الإمام الأعمش قال لو كنت بقالا لما عرفني أحد، ولكن رفعني الله بهذا الحديث. الإمام الأعمش سليمان بن مهران قال لو أنا فتحت دكان ما عرفني أحد من الناس، ولا ذكروني ولا قال رواه كذا ولا، لكن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله قال لكن الله رفعني بهذا الحديث، يعني بعلم الحديث، فرفع الله ذكره، حتى كان التلاميذ يتنافسون حتى يأتوا يتعلموا عند هذا الشيخ. فعلم ينتفع به، يبقى ذكره في الآفاق. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عرفت، إلى علم لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يحمل حيث كنت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزينتها كلفت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وقال ينالك نفعه ما دمت حيا، يقول عن العلم ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، ينالك نفعه ما دمت حيا العلم ويبقى ذكره لك إن ذهبت. كم من أناس ماتوا أيها الإخوة وهم الآن أنا أجزم أنهم تراب، أصبحوا ترابا، مش يقول عظام، تراب، مضت عليهم مئات السنوات ومع ذلك يذكرون كل يوم، ما أقول عشرات المرات بل آلاف المرة. ما تفكر أنه أنت هنا محصور في بلد صغيرة أو في مدينة صغيرة تذكر فلان أو فلان. يا إخواني في مدن في العالم فيها جامعات علمية فقط، ما لهم طول النهار إلا أن يقولوا قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك، وكل ما يذكرهم إيش بيقولوا؟ رحمه الله، قال الشافعي، رحمه الله، رحمه الله. مئات المجالس العلمية في العالم، لا شك أنه هذا شرف عظيم. بالله عليك الآن لما يأتي الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإذا على مذهبه اليوم غالبية المسلمين، غالبية أهل الإسلام في الفقه على مذهب الإمام الأكبر، الإمام اللي هو الإمام أبو حنيفة صاحب الفقه العظيم، قال غالبية العالم الإسلامي، الأعاجم غالبهم أحناف، الباكستان، الهند، الشيشان، بلاد ما وراء غالبهم أحناف، كذلك تركيا أحناف، الإندونيسيا، ماليزيا غالبهم كذلك أحناف، منهم شافعية لكن غالبهم أحناف. ففقه الحنفي على غالب عالم الإسلام، وهذا من أبو حنيفة رحمه الله، تابعي من التابعين بل من أواخر التابعين، ومع ذلك علم ينتفع به. إلى الآن الناس يقولون قال أبو حنيفة، علم ينتفع به. فلو بدأ الواحد منا يا إخوة في التعليم، في التعلم والتعليم، لكان خيرا كبيرا له يبقى له بعد موته. قال أولد صالح يدعوه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.